إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذا لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح سمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أقول إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لفيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ولبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح إن مكة لا تعز عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بقربة بقربة. قال رحمه الله تعالى مما يستفاد مما سبق من الحث على طلب العلم ونشره وطلبه وحتى ولو بمناوبة بعد أن يحصل له ماذا يفعل يبلغه هذه وظيفته تبليغ من وظائف الأنبياء عليه الصلاة والسلام مما حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه ولذلك قال باب يبلغ العلم أي بعد أن سمعه ووعاه وحفظه ماذا يبلغه إذا الشاهد أي من حضر محل العلم تدريس العلم تعليم العلم الغائب من غاب عن ذلك المجلس يعني معنى ذلك أنه ينبغي أن لا يقتصر على نفسه فقط بل يعد النفع من نفسه إلى غيره حتى تعم الفائدة. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي قال هذا في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بهذه السورة وإنما هي في روايته ورواية غيره بحث العلم ولبلغ الشاهد الغائب ما قال العلم لكن المصنف كأنه أراد بالمعنى لأن المأمور بتبليغه هو العلم ولبلغ الشاهد الغائب معنى ذلك أنه ما سمعه من العلم هذا مقتضاه وإن لم يكن ليس منصوصا عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي والتنسي أبو محمد دمشق الأصل قال حدثني الليث بن سعيد إمام أهل مصر قال حدثني سعيد هو المقبوري سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد اسمه كيسان عن أبي شريح العدوي أبو شريح العدوي اختلوا باسمه كان خويلد بن عمرو وكلا غير ذلك صحابي جليل رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث أبو شريح الخزاعي هو الصحابي الخزاعي المشهور وعمرو بن سعيد هذا عمرو بن سعيد هو ابن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي يعرف بالأشدق كان عميرا على مدينة وليست له الصحبة ولا كان من التابعين بإحسان مسيء هو. لماذا؟ من فظاظته وغلظته وشدته أغلظ القول على هذا الصحابي. يقول يا أبا شريح أنا أعلم منك. هذه يعني وقعها تدل على تفاهته وعلى غطرسته وكبريائه، على أن هذا الصحابي ينصحه نصيحة سميعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفروض يحترم ذلك ويعتذر إليه بأنه رأى كذا وكذا، لكنه على طول يقول له أنت ما تعلم يا أبا شريح أنا أعلم منك. ثم أتى بكلام ظاهر حق وباطنه باطل، وباطنه باطل. لماذا؟ لأنه يريد أن يحارب عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت هو كان الذي بايعه أهل الحرمين، فلذلك كان يستحق أن يحترم، لكنه مهما كان الأمر مخطئ في سياره سواء قلنا. لكن هذه المواجهة لصحابي جديد يقول أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعاه قلبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يعني ماذا، ما هو الحل؟ ما يستفهمه إما يقول له كذا وكذا، وبدلا من هذا إذا كان يتراجع يقول له أنا رأيت هذا الشيء، أنت جزاك الله خيرا أفدتنا بهذا الحديث كذا. وبدلا من ذلك قال على طول كأنه سمع ذلك ولم يبالي به، قال أنا أعلم منك. فلذلك قال هنا في ترجمته يقول أنه هو ليست له صعبة، الحمد لله ليست له صعبة، ولا كان من التابعين لهم إحسان الصحابة. ويظهر عمله في هذه المراجعة المحاورة مع أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى، وهو يبعث البعوث إلى مكة إذا لأيها الأمير وحدثته، وهو يبعث البعوث أن يرسل الجيش جيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، لكونه امتنع عن مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة. هذا هو السبب، وقصة مشهورة على كل حال، وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية، قصة مشهورة. وماذا قال؟ إذا لأيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح، يعني بعد يوم الفتح في اليوم الثاني من يوم الفتح. سمعت أذناي، أنت ما سمعت، سمعت أذناي ووعاه القلب وأبصرت عيناي، معنى ذلك أنا ما أخذت الواسطة ولا نسيت شيئا منه، بل إلى الآن متصور حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تماما. يقول حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لنا ماذا، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا حسب استحداث، فإن كان عنده إيمان يمنعه عن يفسد في مكة، فهذا هو. ولذلك قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تأكيدا وحثا ويعني استحداثا له، يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسفك بها دما ولا يأجد بها شجرة، أن يقطع بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فإن يتلم وأتلم وقال صلى الله عليه وسلم قاتل أهل مكة يوم الفتح، تقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ بعض أهل العلم أن مكة فتحت يعني عنوة وإلى آخر ما قالوه، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هو ما يدل على هذا، لأن ذلك إن وقع أذن الله له يوما واحدا، إن قاتلك أهل مكة ولم يستسلموا قاتلهم يوما واحدا، فهذا هو محتوى الحديث أو مدلول ما دل على الحديث. وأما أن يكون هناك فتحة قاتل من أسفل مكة قاتله العبيد إلى آخره، هذه أمور دفاعية وليست تدل على أنه فتح عنوة، فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. إن مكة حرمها الله فلا يحل، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، مما خصني الله به أنه أذن لي أن أبدأ بالقتال إن لم يستسلم، ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، وذلك من الصباح إلى ما بعد العصر، هذا يوم واحد معنا تقريبا، يوم واحد هذا أذن له، يقتل من شاء أن يقتله يقتله. فقال ثم ماذا؟ ثم عادت حرمتها اليوم، أي في اليوم الثاني من يوم الفتح، كحرمتها بالأمس قبل يوم الفتح. فمعنى ذلك أنه أذين له ساعة خاصة، ولا يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا وحي ينقطع. فإذا إذا احتج عليكم محتج بمثل ما كان أذن لي، فقولوا له إن هذه خاصة برسول الله وليست عامة له في كل حين وفي كل وقت، إنما يوم واحد فقط إلى ما بعد العصر، ساعة عبر ساعة وهي ساعة ليست ساعة، يوم كامل لكن لقلتها عبر بها بأن سعد. ثم عادت هرمتها اليوم كمرتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. ببابنا هذا ومع الشاهد الباب ساق الحديث لماذا؟ وليبلغ الشاهد الغائب. هذا فيه الأمر بتبليغ العلم لمن سمعه إلى من لم يسمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته حينما يتكلم بالخطبة يقول بلغها، يعني بلغوا عنه ولو آية. فالواجب على من علم علما أن يعلم غيره حتى يمتثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاهد أن يبلغ الغائب. وهذا هو مع الشاهد المصنف رحمه الله تعالى أن من تعلم علما واجبه أن يبلغه. فقيل لأبي شريح بعد هذه عن هذا الحديث الطويل ما قال عمرو؟ عمرو بن سعيد ماذا أجابك؟ قال أنا أعلم منك أبا شريح، أنت لا تفهم، أنت حافظ فقط، حفظت الحديث ولم تفهم معناه. ثم إن مكة لا تعيب عاصيا، يعني لا تعيب عاصيا ولا فارا بدم، الذي فر ودخل حرم ما يعني ليس له حرمة، ولا فارا بخربة بفساد، أصله في سرقة الإبل، ولكنه توسع فيه على جميع الفساد. يعني معنى ذلك أن هذا كما قال أهل العلم كلمة حق تريد بها باطل. هو يقول الكلام الذي قاله حق، من أفسد في مكة يقام على الحد، قتل شخصان أو تركه أو قطعت طريقه أو زنا يرجم إلى آخره، هذه أمور يعني كما قال هو. لكن من الذي يستحق هذا الاسم؟ ومن الذي يطلق عليه أنه أفسد؟ الذي يعني ترك مبايعة من سبق مبايعته ثم بدأ يحاربه. قالوا هذا يعني من جراءته ومن عدم احترامه لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وليس هو من أهل الاجتهاد، ليس صحابيا حتى نؤول له. وهذا وماذا في الحديث؟ شرف مكة، اللي من أين فوائد هذا الحديث؟ شرف مكة وتبريم الحمد والثناء على القول المقصود، يعني معناه ينبغي للشخص إذا أراد أن يتكلم أمام الناس بأمور توجيهية مثلا ماذا؟ يحمد الله ويثني عليه، ثم بعد ذلك يعني يريد ما يريد، وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصائص لن يعطيها لغيره، منها أنه أباح له القتال في مكة بخصوصياته، واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه. ومن جملة ما استفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن احتج عليكم واحتج بما وقع لي فقولوا له هذه خصوصية. وهذا في دليل على أن من على أن ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله فعله إلى آخره حجة لجميع الأمة، إلا بدليل خاص تدل على خصوصية. لذلك وقال الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، بدليل خاص. إذا جاءت مثل هذا، إذا جاءت الخصوصية، وإلا فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة، يعني حجة كما تكون أقواله حجة إلى ما ثبت تخصيصه به. ووقوع النسخ كذلك أيضا، وقوع النسخ لماذا في هذه المسألة؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له أن يقاتل في مكة يوم الفتح، ثم حرم في اليوم الثاني، وهذا هو معنى النسخ، أزيل ذلك. وفضل أبي شريح لماذا؟ لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وغير ذلك، لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لم يخاف الأمير الذي كان معه، ثم أمره بهذا وخالفه وقال أنا بلغ. فهذا فهذه وظيفة الصحابي رضي الله عنه، وهذا فضله وشرفه رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه انه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبوا قال واعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا الا يبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. هذا الإسناد إسناد بصري، عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد البصري أيضا عن أيوب هو السختياني من الطبقة الخامسة عن محمد هو محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كندا رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. وهذا سند بصري من أول إلى آخر مسلسل من طائف الإسناد. وفيه أيضا رواية ثلاثة من التابعين بعض من بعض، أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة رضي الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله تعالى. أبو بكر هذا هذه كنية بسورة لقب بسورة الكنية. هناك ألقاب تأتي بسورة الكنية مثل هذا ومثل أبي الزناد، هذا أبو بكر قيل له أبو بكر، هذا لقب بأبي بكرة لأنه تدلى من حسن الطائف من حسن فقيه ببكرة البئر فأسلم. هو نحو 24 شباب نزلوا فأسلموا وكانوا من عديد فقيه فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه أعتقه، فلذلك قيل له أبو بكر هو أبو عبد الرحمن أبو بكر هو لقب بسورة الكنية بسورة الكنية. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو بكرة ذكر نصها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أي حال كوني قائلا أي النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل فإن دماءكم وأموالكم قال محمد بن سيرين وأحسبه قال وأعراضه وأحسبه أي ابن أبي بكرة قال وأعراضكم، زاد هذا هذا قاله في هذه المرة شك فيها، وفي رواية أخرى لم يشك قالها رحمه الله. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا ذو الحجة ألا نبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا محل الترجمة. الشاهد المصنف رحمه الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاهد من شهد خطبته من شهد تعليمه أن يبلغ غيره، وكان محمد بن سيرين يقول صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، هذه جملة معترضة والكلام لاستعملتها كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بلغت مرتين هذا من التمام الأول، وهذا الكلام من محمد بن سيرين كلام معترض يقول على أهل بلغت قبل على أهل بلغت يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال إن هذا الأمر فيه نوعان إنشاء وتوجيه لأمتي أن يبلغوا، وفي نفس الوقت إخبار بأنه سيقع بأن أمته ستمتثل، فيقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان ذلك، يعني معنى التبليغ وجد محمد بن سيرين كان من التابعين أصحاب التابعين فرأى تبليغ الأمة وشغفهم في تلقي العلم وفي نشره من الصحابة رضي الله عنهم فقال هذا الكلام صدق قد رأيت مصداقه فيما حصل لدينا من التبليغ، قد كان ذلك أي التبليغ. قال ذلك إيه؟ قال ألا هل بلغت مرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أداة استفهام وتنبيه، هل بلغت قد بلغت، هل بلغت استفهام تكريري أو هو هل بمعنى قد بلغت بلغتكم، ألا هل بلغت مرتين، ولذلك قالوا بلغت وأديته إذن هذا استفهام تكريري أو استفهام حقيقي سألهم هل بلغتكم قالوا بلى بلغت فأديته، فماذا تقول فأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون، حديث مسلم، فماذا قالوا نشهد إن أنك بلغت وأديت ونصحت، إذن شهدوا له بذلك. قال رحمه الله تعالى هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم على بلغت مرتين وهو تكملة الحديث، واعترض قوله وكان محمد إلى قول ذلك في أثناء الحديث، هذا هو المعتمد ولا يلتفت إلى ما عداه، والعلم عند الله تعالى. وصاب الفتح شرحه بعض بغير هذا، والشرح الصحيح أن قال محمد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هل بلغت مرتين ليس من كلامي من تمام كلام محمد بن سيرين، وإنما هو على هل بلغت مرتين من تمام الحديث، وأما ما بينهما فهو جملة معترض، هذا هو الصواب في شرح هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأبواب التي سبق وآخرها باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد العلم الغائب، هذا ربما يعني يستشعر المصنف رحمه الله تعالى ويخشى أن يتجرأ بعض الناس عملا بهذا ويتزيد فيما يحدث به الناس يزيد فيه وإلى آخره أو زوره وكذا، فأراد أن ينبه على هذا خطر من سرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقد هذا الباب، فلا ينبغي لشخص أن يزيد على ما يعلمه على ما علمه على ما حفظه، لا ينبغي لا يجوز له ذلك، لماذا؟ لأنه متوعد بهذا الوعيد العظيم. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليرج النار، باب إذن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليست الأحاديث التي في الباب تصريح بالإذن، وإنما هو استفاد من الوعيد من النار على ذلك لأنه لازم، لأنه ما توعد بالنار إلا لكونه إثما. فمن هنا استنبط المصنف وترجم عليه، وإلا فالحديث ليس نصا صريحا في إثم، إنما مضمونه هكذا، لأنه ما عذب بالنار ما توعد بدخول بولوج النار إلا وهو آثم. قال حدثنا علي بن الجعد شيخ المصنف رحمه الله تعالى، وقال أخبرنا شعبة وابن الحجاج الإمام المعروف، قال أخبرنا منصور هو ابن معتمر الكوفي وهو تابعي صغير، قال سمعت ربيعي من حراش يقول في الفتح هنا تابعي صغير، تابعي صغير، وهنا جعله تابعيا صغيرا، لكن في الحقيقة إنه لم يعلم أنه لقي صحابيا، ما تبين أنه روى عن صحابي، لكن كما يقول حافظ الذهبي رحمه الله تعالى بيقين أنه كان في البصرة حينما كان هو رجلا كبيرا، بعض الصحابة كعبد الله بن جز بن الحارث بن جز وغيره كانوا أحياء، كان بعضهم مثلين ثلاثة كذا، فمعروف أن أهل تلك البلدة أو عادة التابعين حرصهم على ملاقاة الصحابة، فمن هنا نستطيع أن نقول إنه تابعي. وأما أن يكون نص صريح بأنه رأى صحابيا لقي صحابيا سمع صحابيا ما فيه، ولذلك جعلناه من الطبقة الثالثة. في التقريب يقول من طبقة الأعمش، من طبقة الأعمش، ما قال من الخامسة، والأعمش معروف أنه من الخامسة، لكن لكنه رأى أنسا يصلي أو رأى أنسا يبول روايتين، فمن هنا استحق أن يكون الخامسة لأنه رأى صحابية وإن لم يروي عنه. وأما هذا فلم يثبت إلا، ويكون ينبغي أن يكون من الطبقة السادسة التي عاصرت الصحابة ولم تلقى أحد منهم. قال حدثنا ربيعي، سمعت ربيعي بن حراش، ربيعي بن حراش الحي المهملة، حراش ابن مالك، حراش ابن مالك كوالدي ربعي نهمله بغير زائد في المصطلح، يقول كل ما أتى من الرواة يقول خراش في القاء خراش إلا والد ربعي ومالك بن حراش، ما يعني حراش ابن مالك، حراش ابن مالك وربعي بن حراش فقط، اثنين فقط، ومع ذلك هو خراش. ربعي بن كان من خيار التابعين وكان من الزهاد العباد الأتقياء، وله قصة، وهو الذي كان له ولدان يطلبهما الحجاج فأعياه أمرهما، فجاءه واحد وقال له أنا أدلك على مطلبي، فقال ما يعني كيف، قال سل أباهما، كيف سأل أباهما، أنا أريد قتلهما وأبوهما يقبلني، قال صدقني جرب. انظر في الأمر، فاستدعاه فقال له أين ولداك يا ربعي، فكاهما في البيت، فاستغرب الحجاج وأرسل شرطية يأتي بهما، فإذا أمسك بيدي وجاء بهما فقال عافوت عنكما بشرك والديكما، خلاص هكذا هو يريد يرى أنه سيقتلهما على طول، وحجاج تعرفون حجاج لا، الله أكبر، لكنه قال أنا حلفت أقسمت فيما بيني وبين الله ألا أكذب ما دمت حيا، أقول سرك سرك وانجي. فعاف الحجاج مع جرأتي بهذا عن ولدي تركهما. يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، لا تكذب، هذا نهي عن الكذب عليه، لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار، فإنه من كذب علي فليلج النار، هذا أمر بالوجوب لولوج النار، كيف يأمره أن يلج النار؟ هذا معناه أنه متحتم أن يلج النار، أو هذا إنشاء، لفظ إنشاء ومعناه الخبر أنه يلج النار، لكن أتى بصيغة الإنشاء لماذا؟ لإفادة التأكيد عليه، يعني أنه لازم يلج النار، أو يوطن نفسه، معناه يوطن نفسه أنه يلج النار، هذا يكون معنا. من كذب علي لا تكذبوا علي، هذه علي لا يستفاد منها أن الكذب له جائز، خلاف ما اجترع عليه بعض المنحرفين أو بعض الجهلة بإباحة الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون له يعني يمدحونه بما ليس فيه ويقولونه ما لا يقوله للترغيب، ترغيب الناس وتحبيبه إلى الناس ورسل قدره كذا. فهذا سول لهم الشيطان بذلك، وخاصة الطائفة الكرامية هذه تبيح الكذب له ويقولون نحن نكذب له، هو قال لا تكذبوا علي ونحن نكذب له. إذا هذه فائدة، نسوق الناس بالكذب ونحبب الإيمان والإسلام والسنة إلى آخره. فهذا افتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. أولا اعتمد على رواية لم تثبت ما أثبتها أهل الحديث، كلهم اتفقوا على أنها غير ثابتة، وهو من كذب علي متعمدا ليضل به الناس، ليضل به الناس، هذه زيادة لا تثبت أصلا. فلو ثبتت لكان معنى اللام غير ما يتوهم أو ما توهمه هؤلاء. اللام هذه تكون للعاقبة والصيرورة وليست يعني تعليل بالعلة، إنما للصيرورة. ونظير ذلك وقع في القرآن مثله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إذن هذه الآية هو هذا معناها، ليضل الناس يعني معنى ذلك ليضل الناس يعني ليصير عاقبته إضلال، ليصير عاقبته إضلال، أو من باب التنصيص ببعض الأفراد ولا يلزم من ذلك إهمال ما سواه، بل نص على ذلك إضلال الناس، إضلال الناس غير إضلال الناس كذلك بنصوص أخرى. لكن هذا كله على تدبيري لو صحت هذه الرواية، لكن أساسا هي ما تصح. فإذا الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له أو لا صحة له، إنما الكذب له فالكذب عليه. لماذا؟ لأن الكذب له إخبار بأن الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام، أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام أو وجه هذا التوجيه، وهذا هو الكذب على الله. يعني نسبة شيء لم يقله الله أو لم يشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الكذب له يعود إلى الكذب عليه، معنى الكذب له في الحقيقة إذا فتشت ينقلب، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فعل كذا، ويريد بذلك جلب الخير أو حث الناس أو دفعهم عن المضر كذا وكذا، فمعنى ذلك أنه سيكون الذي سمع ذلك أنه من شرع الله، والتشريع من الله سبحانه وتعالى بالكذب هو الكذب عليه، ولو كان لأجله أو لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد من ذلك لا تكذب، فإنه يعني توعد بالنار. فإذا لا يجوز لأحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة المتصدق على حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال قلت للزبير رضي الله تعالى إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أبو الوليد هذا شيخ مسلم شيخ البخاري رحمه الله تعالى الطيالي، هشام ابن عبد الملك من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى ومسلم كذلك. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن جامع بن شداد قال قلت جامع بن شداد هذا كوفي تابعي صغير، قال عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير هذا ولد عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف عن أبيه عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير أبوه زبير بن العوام أحد العشرة، ففيه رواية صحابي عن صحابي صحابي عن صحابي، وفي الإسناد لطيفتان إحداهما أنه من رواية تابعي عن تابعي. جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله هذا تابعي عن تابعي، يروي صحابي عن صحابي. ثانية التي ثانيهما أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأبي عن الجد، وهذا يعني بعض الأسانيد بعضها عوالي وبعضها معالي، كما قال بعضهم الأسانيد بعضها عوالي وبعضها معالي، عوالي عالية يعني معنى خلاف النازل، وبعضها معالي شرف. فقول الراوي حدثني أبي عن جدي هذا من المعالي، لأن هذا يدل على أن الأسرة كل في تعبيرها بيت علم وشرف، فإذا هذا معالي من المعالي. فهنا قال عامر بن عبد الله بن الزبير قلت لأبي، قال يعني نقل عن أبيه وأبوه قلت لأبي وهو الزبير رضي الله تعالى عنه، ففي روايته يعني الابن عن أبيه عن جده. رضي الله تعالى عنه قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان. أنت من أوائل من أسلم، يعني من عشرة المبشرين بالجنة، أنت من أوائل من أسلم ومن من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته، ورواياتك قليلة كما يحدث فلان وفلان، ومن جملة من عينهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يحدث كثيرا وأنت لا تحدث، لماذا؟ قال أما أداة استفتاءٍ وتنبيه مثل آلاء التي سبقت قريبا، إني لم أفارق النبي صلى الله عليه وسلم، أي في معظم حالاتي أو في المواطن المهمة، وهذا فيه من المجاز ما يسمونه مجاز، يعني معنى ذلك أنه يعني طول حياتي 24 ساعة لازم ممسك به ولا ينهر بيته ولا كذا. إذن هذا هو المجاز الذي من إطلاق الحكم على الأغلبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فلان أما أبو جهل فلا يضع العصا فالأسد على عاتقه. فهذا استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على مالك في مسألة رجل باع قمريا لآخر وقال له أنه يصيح ما ينقطع، فذهب به فإذا هو يعني ما وجده على يعني الوصف أو ما ناسبه، فرجع إليه فقال إنك حلفت بكذا وكذا وكذبت علي. فجاء إلى مالك فقال له إني قلت كذا وكذا، يعني إن لم يكن يعني ينقطع إن لم يصح فبرأت طالب. فالمهم جاءوا إلى مالك واستفتوا في هذه المسألة فقال امرأتك طالق. نعم مالك، يعني ما دام انه ينقطع صياحه راحت عليك. خرج حزينا فاتبعه الشافعي كان صغيرا في جلسة مالك، فقال يا رجل هل هذا القمري صياحه اكثر ام اقل؟ قال اكثر بل اكثر، يعني يريد يعني يكاد يتعبه. قال خذ امرأتك. فرجع الرجل فقال يا مالك يا ايها الامام تدبر في مسألة هذه التي أفتيتني بها. قال هو الحكم هو الاول، قال ان هنا غلاما يخالفك. قال مو من هو ربي بمالك هذا الغلب هذا الطالب. فاذا هو الشافعي فقال له مالك لماذا خالفتني بهذا؟ قال انك حدثتني عن فلان عن فلان ان شاء الله سلم، فذكر حديث الى اخره، فقال اما ابو جهل فلا يضع له عصا عن عاتقه. هل انت تعتقد ان ابا جهل 24 ساعه محامل العصا ولا فيه ينام ويأكل ويدخل الحمام الى اخره؟ فقال مالك خلاص القول ما قاله واعترف له. فهنا قال اما اني لم افارقه، اي بالمواطن التي يستكثر فيها الحديث موضوعات مهم، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا من شدة خوفه، يعني معنى ذلك عني سمعته كثيرا وحفظت كثيرا ولكني اخشى ان ادخل تحت هذا الوعي. وذلك هذا لانه يعتقد عند اهل السنة ان الكذب لا يشترط فيه العمد، بل الخطأ ايضا يسمى كذبا. فاذا اكثر الرجل ربما دخل عليه ما لا يريده، فاذا كذب. ومعروف ان الاخذ بالعمد لا بغير العمد، لكن ما وجه خوفي اذا كان غير متعمدا؟ بماذا الخشية ذلك؟ اذا لم يكن متعمدا معناه ليس عليه اثم. المعنى من ذلك ان الاكثار هو الذي يخشى العذاب منه، يعاقب على ماذا مثلا؟ يعاقب على العمد ويعاقب على الاكثار. لو لم تكثر ما وقعت في الكذب، وكأنه هذا يوضح على هذا. اذا هذا الاكثار نفسه يكون خوفا محل خوف، الاكثار منه يكون محل خوف، وليس المراد ان الاثم يعني يتعلق بما وقع قطعا، فان هذا مسموح او مغفور. لكنه ما كان الامر خشية من ذلك كان لا يكثر بل يتحفظ. اذا كان كذلك فالصحابة متأخرون، كثر منهم الرواية كأبي هريرة وغيره. فأما أبو هريرة رضي الله عنه فمعروف أنه ممن خص بالدعوة المستجابة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ألا ينسى وكذا، فيمكن ذلك. وأما غيره قالوا السبب في ذلك أنه لما تأخروا واحتاج الناس إلى علمهم واضطروا إلى أن يحدثوا لهذا حديث ولهذا حديث ولهذا، فلما جمع صار ما شاء الله عدد هائل. وأما مثل هؤلاء كالزبير وفلان وفلان، فهؤلاء لن يتأخر وقتهم فلن يكثر الطلب منهم، ما أحد طلب منهم كثيرا، فلذلك قلت رواياتهم. ولو تأخروا لكانوا مثل هؤلاء الذين أكثروا الرواية، مثل ابن عمر ومثل أبي هريرة ومثل أنس ومثل عائشة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أكثروا من ذلك مع أنهم يعلمون ذلك. قال ولكن سمعت يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله تعالى بسند متصل على حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس رضي الله تعالى انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ابو معمر عبد الله بن عامر المقعد شيخ المصنف رحمه الله تعالى بصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري عن عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب البناني البصري. اذا هذا قال حدثنا انس بن مالك بن النضر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. وهذا من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالبصريين من اول الى اخره. قال انس رضي الله عنه انس اخر من مات من الصحابه بالبصره واحد المكثرين السبعه وكذلك ايضا من المعمرين بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عمره 100 وله مزايا كثيره وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مزايا من لطائف هذا الاسناد رضي الله تعالى عنه. قال انه ليمنعني انه الضمير للشأن وضمير الشأن هو الضمير الذي تفسره الجملة بعده إنه ليمنعني إن الأمر والشأن ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار مع أنهم لمكثرين روى 2086 حديثا أليس كذلك؟ 86 حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة ومع ذلك اعتبر هذا قليلا وعنده كثير من أكثر من هذا. قال أترك بعض الأحاديث لهذا الوعيد خشية أو خوفا من هذا الحديث لئلا أدخل في الإكثار. وفي رواية قال هنا لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل ذلك كف عن إكثار الحديث. ومن هنا أخذ المصنف على كل الحديث يدل على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي ما ترك خوفا يعني ولو لم يكن متعمدا إلا أنه خشي من ذلك وهذا يدل على أن التعمد كذب عن الحرام وإثم. وفي السند المتفق على حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلامه بن الاكوع رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا المكي بن ابراهيم المكي بن ابراهيم هذا من اللطائف ومن النوادر التي تمر عليكم وهو ان بعض الاناس يسمون باسماء ظاهرها نسبه وليست نسبه. مكي معناه منسوب الى مكه ولعله حج ولا حج ما ندري. المهم انه ليس من اهل مكه اصلا انما هذا اسمه ومن بلفظ نسب فيه سمي مثاله المكي ثم الحضرمي. هذا الحضرمي ليس اسم حضرموت انما هو اسم على فيعني بعض الاسماء تاتي بهذا وهو من النوادر. قال حدثنا مكي بن ابراهيم وهذا من اكابر شيوخ البخاري رحمه الله تعالى من كبار شيوخ البخاري سمع من 17 نفسا من التابعين من 17 نفسا من التابعين سمع منهم يزيد بن ابي عبيد المذكور هنا وهو مولى سلمه بن الاكوع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يا مشايخ اول ثلاثي وقع في البخاري صحيح البخاري البخاري ثلاثيات ولمسلم رباعيات اعلى ما وقع من الاسانيد لمسلم لكتابه 4 وسائد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. واما البخاري فاعلى منه لقي مثل هذا من المتقدمين ومثل ابي نعيم ومثل كذا وفلان وفلان فبسبب ذلك انه لقي اسانيد عاليه فلذلك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 وسائد المكي بن ابراهيم يزيد بن ابي عبيد سلمة بن عقبة 3 فقط والنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهذه 29 حديثا في صحيح البخاري وأما مسلم فله رباعيات فقط، وكذلك مثله النسائي رباعيات فقط، وكذلك أبو داود الرباعيات فقط، وكذلك وأما ابن ماجه فله خمسة أحاديث، ولكنها لا يفرح بها لأنها عن جبارة المغلس وشيخه أيضا ضعيف. وأما الترمذي فإنه وقع له ثلاثي واحد في جامعه، بل بعضهم جعله ثنائيا، وذلك أنه وقع في نسخته إسقاط يعني سند رجل من السند، فظن أن هذا من ثنائيات الترمذي، وهذا غلط وقع في نسخته، فإنما هو حديث يعني سيأتي زمانه القابض فيه على دينه كقابض على الجبر، هذا هو الثلاثي الذي وقع عنده. قال يزيد بن أبي عبيدة على مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه منسوب إلى جده، هذا رضي الله تعالى عنه صحابي المعروف، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بأنه إيه وأفضل فرساننا اليوم أبو إيه أبو قتادة، أفضل رجالنا اليوم سلمة، هذا برجله أنقذ في قصة معروفة ستأتي المغازي إن شاء الله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي، أي من يطولني وينسب إلي قولا ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد عظيم، وذلك أنه إذا قال إليه شيئا نسبه إليه نسب تشريعا، لأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شرع مستمر إلى قيام الساعة، فإذا يعتقد الناس أن ذلك، لكن الحمد لله مثل هذه الأشياء يعني يقيد الله سبحانه وتعالى من يفندها ويستخرجها من خلال الأحاديث أو السنن الصحيحة، ولا ترج بين الناس، وإن عمل بها بعض الناس لكنهم ما تعوم، لا تكون شرعا مستمرا، وهذا ما دام لم يقل، وهذا هو واضح دلالته على ترجمة واضحة. أبو السند منتظر قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي البصري، قال حدثنا أبو عوانة والضهر بن عبد الله الأشوري الواثقي عن أبي حصين بفتح الحاء وفتح الصاد، أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي، أبو حصين كل من أتى فهو حسين أو أبو حسين أو ابن حسين إلا هذا فهو أبو حصين، أبا حصين الأسدي كدبري ثم رزيق بن حكيم الصغير في عزية المصطلح، أبا حصين الأسدي كدبري ما في غيره إلا هذا، أبا حصين بالفتح أبا حصين، ومن الغريب حتى انهم يريدون ان يعدموا هذا، بعض النسخ تجدها ابو حصين، اذا ما في الدنيا ابو حصين، هذا غلط، هذا ابو حصين. عن ابي صالح، ابو صالح ذكوان السمان الزيات عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالكنى، ابو عوان ابو حصين عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره، وكذلك ايضا موسى بن اسماعيل التبوذكي ابو اسماعيل، ولم يذكره هنا في كنيته لأنه مشهور باسمه أكثر من اسمه. قال ماذا قال؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي، تسموا باسمي، تسموا باسمي. لماذا ما ضم ما قبل واو الجماعة وفتحه؟ ما السبب؟ وهذا قرأناه في ما يسمى الدورة هذه، وقد شرحناه وفهمتموه والحمد لله. خلاص نمر مر السحاب مر الكرام. طيب تسموا باسمي الى غد عجلتكم ان تأتوا بجوابها كلكم. المفروض يقول تسموا، ما هو تسموا، ها؟ فلماذا لم يضمها؟ ما الجواب؟ قولوا ها؟
تسموا
لأنها ليست ما قبل الواو، لأن ما قبل الواو المفتوحة ليست ما قبل الواو، وإنما يجب ليست لام الكلمة أو بمعنى أحرى، وإنما يجب ضم ما قبل الواو إذا كانت لام الفعل، أما إذا حذفت لام الفعل لعلة تصريفية فهذه لا تعتبر، ولذلك يقال المحذوف لعلة تصريفية كالسادي، ها كالسادي. هذه الفتحة المفروض انه لما زالت اللام نابت عنها هذه، اصله تسميوا، تسميوا، ما هو التصريف الصناعي في هذا؟ تحركت عن العلة وانفتح ما قبلها. فما هو القاعدة؟ فقلبت آلفا ثم ماذا بعده؟ ثم التقى ساكنان فحذفت لام الكلمة ولم تحذف الواو لأنها فاعل لأنها اسم ضمير فاعل ولا يحذف كلمة كاملة. وأما اللام فيجد كلمة هي تستحق أن تحذفها فصار تسموا فهذا هو السبب. إذا نقول الجواب أن هذه الميم المفتوحة ليست ما قبل الواو فلذلك لم تضم. تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ولا تكنوا أيضا رواية أخرى ولا تكتنوا اكتنى يكتني ولا تكنوا كنا تكنى يتكنى ولا تكني مثل التصريف الثالث ولا تكن ولا تكتن بكنيتي يعني معناه أبو القاسم فلا يقال لشخص أبو القاسم. وهذا في خلاف بين العلماء وسيأتي في هناك في كتاب الأدب اختلافات العلماء هل هو خاص بزمنه أو خاص بمن اسمه محمد أو ما إلى ذلك. في أقوال لأهل العلم ومن رآني في المنام فقد رآني ومن رآني في المنام فقد رأى حقا في رواية ثبت ذلك يعني معناه إذا يعني أرى الله سبحانه وتعالى عبده نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حقه. لكن من رآني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وذاته وما يعني وما هو متصف به فإذا رآه بصورة أخرى معنى ذلك أنه كسائر المنامات. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصفته التي أثبته أهل الحديث أهل العلم فهذا رؤية حقيقية وإذا رأيته بخلاف ذلك فهذه رؤية تأويلية كسائر الرؤية ربما تكون صحيحة وربما تكون كذا وربما يكون لها تأويل مثل أن تراه مثلا يعني صغير مرة ومثل أن تراه مثلا أعرج ومثل كذا مثل هذه الأشياء غالبا تكون للتنبيه على للرائي على أن فيه بعض خلل في اتباع السنة كذا وهذا جربه أهل العلم في ذلك فيقولون إذا حصل مثل هذا خلل يعني كثيرا ما يكون خلل وقع في السنة فبسبب ذلك من باب التنبيه نبه على ذلك. وأما إذا رآه على شخصيته فهو حقيقة لماذا؟ لأن الله يعني خصني بحفظ صورتي عن أن يتمثل بها الشيطان ما يرى كسائر الحلمات يعني يكون من الشيطان لا بل هو حقيقي يقول ومن رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي صورتي التي هو عليها عصمه الله من ذلك فيكون رؤية حقيقية. ومن كذب علي متعمدا لكن الدعاوي أو الدعاوى الدعاوي والدعاوى والفتاوي والفتاوى هذه لغة ولا تتوهم أني أخطأ دعاوي دعاوي هذه تكثر في مثل هذه الأشياء وخاصة بالمنحرفين الخرافيين يكثر هذه تكثر هذه الدعوة والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء مثل أنت لو حدثتني بحديث وقلت لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ماذا أقول لك؟ نخرجه من حدثك بهذا فتذكر لي سندك وأصدقك فتقول والله سمعت كذا وكذا أقول كذا فإذا المنامات كلها إذا كنت صادقا استقامتك وحالك دلت على ذلك وأصدقك على قولك وأنت صادق عندي مستقيم أقبل دعواك في رؤية كذا. وأما أن تكون حريف فمعنى ذلك لا أقبل. لماذا؟ لأنك لو حدثتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقبل لكن أنت منحرف لست مستقيما فلا أقبل حديثك. فإذا هذا دعوة منصب عالية لا نصدقك بهذا. ومن هنا يأتي خلل كثير يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولقطني طريقة كذا وإلى آخره أشياء هذه من المنكرات من المنكرات. لماذا؟ لأن الله أكمل دينه وأتم نعمته على أهل الإسلام جميعا إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقنه شيئا ليس في السنة فهذا يدعي زورا وفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ماشي لأن الله أكمل دينه. فإن كان هذا الذي ادعيته لسنة ثابتة فمعنى ذلك هذا تقوية من الله بشرى بشرى سارة وتتقوى إيمانك بذلك والسجاد إذا كنت مستقيما. أما أن تقول أن تفتري عليه وتقول لقنني بل بعضهم قال التجاري لما قالوا له هذا الفضل العظيم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ما السبب الذي أخره إلى الآن قال لأحد أمرين أحدهما رحمة ورأفة بكم، والثاني أنه لم يوجد من يتحمل هذه الأعباء في ذلك العصر، لا أبو بكر ولا عمر ولا شيء ولا جبريل، ما يتحمل هذه الطريقة إلا أنا. هذا هو السبب. هذا يصدقه من في مشارق الأرض ومغاربها من أعمى الله بصائره، ويعتقد أن هذه الطريقة صحيحة، ثم يمشي عليها ليل نهار 24 ساعة ويذكر الله عليها، مع أنه يعلم أن هذه المفتريات لو فكرها وعلم ما فيها لعلم أن هذا ضد الإسلام، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى الأمر. فمن جاءك بعد هذا بزيادة أو نقص فاتهمه على الإسلام، هذا هو واجب كل مسلم. اللهم استغفر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية حق، فمن وفق لرؤيته فليستبشر به بخير من الله سبحانه وتعالى. وأما حديث زيادة فسوف يراني فسيراني في اليقظة، صحيح هذا أيضا، وهذا حمله العلماء على أن ذلك في من وفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه في المنام سيراه، يوفقه الله تعالى للهجرة إليه ويشاهد ويراه، وأما بعد موته فاختلف العلماء في ذلك، وهذا لا يستبعد. والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وذلك أن يكون في القبر مثلا يكشف له، ما نستدعي ذلك، لكن المحققون قالوا إن هذا خاص بمن كان في زمنه رآه وهو في مكة مثلا في منامه، فسوف يهاجر إلى المدينة ويشاهده ويتلقى عنه العلم، وهذا هو أقرب ما قيل في ذلك، وفي العلماء في أقوال. وعلى كل حال مهما كان الأمر، سواء قلنا هذا أو ذاك، أنه لا يأتينا أحد بهذه الترهات الأباطيل بشيء زائد في الدين، لا من الأذكار ولا من غير ذلك، إنما الأمر منتهي تماما لا يزيد ولا ينقص. فمن استطاع أن يكون عليه فليأخذ مستطاعه، قد اتقوا الله ما استطعتم، وأما أن يتزيد أو ينحرف فهذا إلحاد وضلال في الدين. ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ومن هنا قال أهل العلم ولماذا عقب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أن الشرف برؤيته صلى الله عليه وسلم، فإن الله منعها هي صورته أن يتصور فيها الشيطان، ثم قال في آخر الحديث ومن تعمد عليه، لأنه يعلم أن هذا مدخل الشيطان، يلبس على بعض الناس ويحملهم على الكذب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا وعليه. فقال في آخره ومن تكذب علي متعمدا سواء كان في يقظته أم في منامه. فمن كذب في المنام وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني بكذا، فإن كان صادقا مستقيما في حاله فله الفضل وله الشرف وله الكرامة، ومن كان بخلاف ذلك فله الوعيد هذا، ومن تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا هو معهد الشاهد المصنف، وهو أن تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، ومن حرمته يعني يترتب الإثم فيكون آثما من ذلك. وعلى رحمه الله تعالى في السنة المتصل باب كتابة العلم، أيضا من المهم من ما يبحث من رسائل في باب العلم وفي كتاب العلم البحث عن كتابة العلم، لأن هذه مسألة وقع فيها الخلاف في الأولين، فمنهم من منع ومنهم من أجاز ومنهم من فصل تفصيلات كثيرة. ويقول المصنف رحمه الله تعالى كتابة العلم هو الذي استقر عليه الأمر وله الأدلة الكثيرة وهو القول الراجح، وذلك كتابة العلم جاي. باب كتابة العلم أي باب أدلة الحديث الدالة على مشروعية أو جواز كتابة العلم. وسبب اختلاف بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحوه. فمن هنا نشأ الاختلاف، فكتابة الحديث به اختلف. ايش قال في ألفية المصطلح؟ كتابة الحديث به اختلف ثم الجواز بعد إجماع وفى. مستند المنع حديث مسلمي لا تكتبوا عني فالخلصوني، فبعضهم أعله بالوقف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاف بالقرآن فانتسخ لأمنه، وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة وقلبا لأمن نسيانه لا بخلل. هذه أقوال كلها قيل في هذا في توجيه هذا الحديث. المهم هذا الحديث يدل على التحري، لكن هذا الحديث أولا هو أعلى البخاري أعله بالوقف، لكن مسلم يعني مشاه. لذلك أخرجه في الصحيح قال الرفع والوقف لا يختلفان. والدار قطن وغيرهم يرجحون أنه موقوف. وأما يعني الأدلة الإباحة فهي أقوى وهي التي اعتمد عليها البخاري هنا وأورد كثيرا من يعني بعضها ولها وله أيضا يعني أدلة كثيرة تدل على جواز الكتابة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرد عن الشعبي عن ابي جحيفه انه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا الا كتاب الله او فهم اعطيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفه. قال قلت وما في هذه الصحيفه؟ قال العقل وفكاك الاسير وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. أولا سند هذا الحديث محمد بن سلام تقدم لنا أن أشدد وخفف في خلاف محمد بن سلام شيخ المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا أخبرنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرواسي قال عن سفيان هو سفيان بن سعيد الثوري أبو سعيد الكوفي من الطبقة السابعة عن مطرف مطرف ابن طريف وليس ابن عبد الله مطرف ابن طريف هذا أيضا كوفي عن الشعبي عامر بن شراحل الهمداني الكوفي من الثالثة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وهب بن عبد الله السوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه وفيه روايته وهذا مسلسل من الكوفيين وأيضا رواية صحابي عن صحابي أنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ هذا قاله لماذا؟ ما السبب الذي أداه أو دعاه إلى أن يسأله هذا؟ لأن الشيعة أو الرافضة في أيام ذاك كانوا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلى أهل البيت وخاصة إلى علي وحيا جاءه من السماء خص به أهل البيت وخاصة علي أنا مدينة العلم وعلي بابه موضوع وكذلك أحاديث كثيرة يدعون له ذلك. وعلي رضي الله عنه عدة سائلون سألوه عن هذا فكذب هذا قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله. قال علي رضي الله عنه قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ما إلا كتاب الله ما عندنا إلا كتاب الله. هذا استثناء منقطع لكن كأنه قال ما في عندهم قرآن تلافى ذلك لكن كتاب الله عندنا كتاب الله عندنا كما كان عندكم لا نزيد ولا نقص منه أو فهم وعطيه رجل مسلم. هذا فيه دليل على أن الناس يتفاوتون أهل العلم يتفاوتون بما بينهم في فهم كتاب الله متفاوت. يقول علي رضي الله عنه الكتاب هو الكتاب لكن ربما أختلف أنا وغيري في فهم هذا لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الفهم لمن يشاء من عباده ما لا يعطيه الآخرين فربما يفهم من آية واحدة ألف شخص شخص واحد وربما أكثر أو قد على حسب ما فتح الله عليه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني هنا يفتح لك يعني في قلبك ما تفهم به المقصود من الآية هذه فهذا يتفاوت. لذلك علي رضي الله عنه قال ما عندنا تفاوت والتفاوت الأفهام موجود عند علي وعند غيره ربما علي يكون أزيد في بعض الآيات فهم بعض الآيات وربما غيره يكون غيره أو فهم وأعطيه رجل مسلم ما قال أهل بيتي ولا أنا بل أو فهم وأعطيه رجل مسلم فهذا ربما يكون عندي أيضا يقول كأني أفهم من الآية نفسها ما لا تفهمونه أنتم ممكن أو قال أو ما في هذه الصحيفة هذا محل الشاهد الباب. معنى ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه كانت عنده صحيفة كتبها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا بعده لكنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصحيفة فهذه الصحيفة هي التي عندي جمعتها لي وهي خاصة لي. قلنا ما هي ما في هذه الصحيفة؟ قال قلت وما في هذه الصحيفة إذن لعل فيها أسرار كما ادعوا الشيعة ممكن. قال العقل وفكاك العسير العقل أي الديح يعني معناه أصنام الديح من قتل يعني خطأ كذا وكذا فعليه مئة من الإبل بعضها كذا سنها كذا وسوها كذا وإلى آخره سميت عقل لأنها تعقل مجموعها بفناء المقتول يعني الذي يقبل الديح سميت عقل بذلك. وفكاك الأسير وفكاك الأسير فتحي والكسري يعني أن يفك أسير المسلم على المسلمين أن يفكوه من أيدي الأعداء يعني معناه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بفكاك الأسير هذه في الصحيفة. أيضا قال ولا يقتل مسلم بكافر أيضا لا قصاص بين المسلم والكافر، لو قتل مسلم عمدا كافرا لا يقتص بسببه. وهذا هذه مسألة على ظاهرها عند جمهور العلماء لا يرون القصاص بين المسلم والكافر، وهذا هو الراجح من مذاهب أهل العلم وقول الجمهور، لأن هذا الحديث نص صريح على أنه لا كفاءة بين مسلم وكافر. والحنفية يرون أن بين الذمي والمسلم قصاص عندهم، ويؤولون هذا الحديث بتأويل غريب بعيد، وسيأتينا البحث عنه إن شاء الله في معاده وفي الأصول أيضا في المواضع التي يعني التأويل، في باب التأويل هناك أصوليون بحثوا مسائل، مسائل تأويل يقبل والتأويل لا يقبل. من جملة ذلك مثل هذا الحديث، أوردوه وردوه أولوه بتأويل، يعني لأنه قال ولا يقتل مسلم بكافر، مسلم بكافر حربي، زادوا عليه حربي، ها زادوا عليه حربي. فهذا يقول الأصوليون قالوا مثل هذا التأويل ما يقبل عند الأصوليين لأنه خلاف مقتضى النص الصريح. ومحل الشاهد لما بنا هي قوله انه كتب علي رضي الله تعالى عنه، صحيفة اي الورقة المكتوبة رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، وملكنا ما تعلم جعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا، وجعل وارثنا وجعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل ابننا ورحمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، لا تسلط علينا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.